إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت في آخر لقاء مضى أتحدث عن الطريق إلى الزوج الصالح، وفي الغالب ما يقال للفتاة يقال للشاب أيضا، كيف يبحث عن الفتاة الصالحة. وذكرت بعض الأشياء، حتى ذكرت اللقاء، كيف تجلس الأخت في اللقاء وتعرف أن هذا الشاب صالح أو غير صالح، وتعرف أن هذا الشاب صالح أو غير صالح. إن معظم المشاكل التي في البيوت بسبب الاختيار الخطأ من البداية، فالاختيار الخاطئ من البداية ينبني عليه مشاكل. ربما تكونين يا أختاه يعني على صلاح، وربما يكون هو على صلاح، لكن لك بعض الأمور عندك في نفسياتك وصفاتك وخصائصك لا تتوافق مع خصائصه ولا مع صفاته. وكثير من إخواننا وأخواتنا الآن من الشباب والفتيات يبنون دائما الحياة الزوجية على العاطفة فحسب، فإذا بنيت على العاطفة فحسب وبدأ يتعامل معها على أنها زوجة بعد الزواج، وبدأت هي تتعامل معه على أنه زوج بعد الزواج، الأمور تختلف وسرعان ما ينهدم هذا البيت. لذلك إن معظم البيوت التي تفرق الآن في المحاكم حينما ترفع قضايا الطلاق معظمها من الشباب الصغير، معظمها يعني لا نجد مثلا قضايا الطلاق في المحاكم مع كبار السن، أو مع رجل تزوج من امرأة مثلا من 20 سنة أو من 30 سنة أو نحو ذلك، إنما معظم القضايا شاب متزوج من شهر، شاب متزوج من شهرين، متزوج من 6 أشهر، متزوج من سنة. ما الذي حدث وما الذي جرى؟ الذي حدث والذي جرى أن الفتاة بنت خطأ وأهلها ساعدوها على ذلك، وأن الشاب بنى خطأ وأسرته ساعدته على ذلك. لذلك هذا الموضوع يهم الأسر، لا بد أن تراعيه الأم، وأن يراعيه الأب، وأن يراعيه الشاب، وأن تراعيه الفتاة. لما؟ لأن الاختيار الصواب يؤدي إلى حياة في سعادة، والاختيار الخطأ يؤدي إلى مثل هذه المشاكل وأكثر منها، وسينهدم البيت إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ذكرت في اللقاء الماضي أن من الناس من يفكر في مسألة الزواج سواء كانت الفتاة أو كان شابا لا يفكر إلا بالعاطفة فحسب، وهذا غلط. نحن في ديننا لا نهمل المشاعر ولا نهمل العواطف، إنما نقول العاطفة فقط غلط، كما أننا نقول للآخر من يفكر بالعقل فقط دون مسألة القبول نقول له غلط أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جابر رضي الله تعالى عنه وأخبره أنه خطب امرأة من الأنصار، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ قال: هل رأيتها؟ فقال: لا. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيتها؟ قال: لا. قال: ارجع إليها فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، في أعين الأنصار شيئا شيئا، يعني كان في حول بسيط في العينين، ربما يرى ذلك هذا الرجل بعد الزواج من امرأتي فيشمئز منها. هي المسألة مش مسألة فقط هذا البيت بيت صالح، طيب بيت صالح وبناء على ذلك أنا أتزوج ولو لم أرى البنت، لا، هذه الأسرة أسرة صالحة، أقبل الشاب الذي أتى منها دون أن أراه، لا، من السنة العقد سيكون صحيحا، لكن من السنة أن ترى الفتاة هذا الشاب إذا تقدم لها، وأن يرى هذا الشاب هذه الفتاة. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيتها؟ قال: لا. قال: ارجع إليها فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في لفظ: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني يؤدم يعني يؤلف بينكما، يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على عواطف، بيتكلم على قبول، هل أقبل هذه الفتاة ولا لا؟ سأقبل شكلها أم لا؟ هي ستقبلني أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل المقياس فقط مسألة العقل فقط، لا، وجعل أيضا مسألة القبول، مسألة المشاعر، مسألة العواطف. لذلك لا بد أن نجمع بين الشيئين، لا أن نفكر بالعقل المجرد دون مسألة القبول، ولا بالعاطفة المجردة دون مسألة العقل. هذا خطأ وهذا خطأ. وأنا ذكرت حتى أكمل فيما أريد أن أقوله الآن، ذكرت أن الأخت إذا تقدم إليها شاب، والشاب أيضا إذا تقدم لفتاة، وجلسوا هذه الجلسة في الخطوبة وتحدث معها وتحدثت معه، لا يتكلمون في كلام يعني لا حاجة منه، ولا يتكلمون في أمور لا تعود عليهما بالنفع، إنما ينبغي على الأخت أن تقرأ صفحة الأخ سريعا وتعرف هل هذا يليق بها أم لا، هل هذا هي الذي تفكر فيه أم لا، وهو كذلك. لذلك حددت لك ابتداء سؤالا لا بد أن تجيبي عليه، وهو لماذا تتزوجين؟ أنت لماذا تتزوجين؟ ماذا تريدين من زواجك؟ ماذا تريدين من زواجك؟ أخي الحبيب لماذا تتزوج؟ ماذا تريد أن تحقق من زواجك؟ تريدين أن تتزوجي كما تزوجت الفتيات، ولا تريدين أن تبني بيتا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ والكلمات التي ذكرناها في اللقاء الماضي، طيب إن كنت أريد أن أبني بيتا مسلما، أبني بيتا مسلما يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، أول ما يدخل في أي شيء أكلمه، ولا تجعلي المجلس كأنك وكيل للنيابة وتحققي مع الشاب أو العكس، لا، إنما بكل لطف بسأل بعض الأسئلة، سليه عن طموحاته الدينية، عنده طموح ديني، يريد أن يتقدم، يريد أن يتنافس مع الغير في الخير أم لا، ولا هو يقول الحمد لله بصلي الخمس فروض وبعطي ربي الله سبحانه وتعالى حقه، ليس منا من يعطي الله سبحانه وتعالى كل حقه. يقول الله في القرآن الكريم كلا لما يقضي ما أمره، يعني إيه لما يقضي ما أمره؟ يعني لم يقضي الإنسان ما أمرناه به. نحن نصلي صلاتنا ونستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر، لا تليق بوجه الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، الكل مقصر في جنب الله. هل هو يشعر بأن الله سبحانه وتعالى ما له استغفر الله إلا خمس ركعات، خمس صلوات يصليها وانتهت المسألة، بعد ذلك يعيش حياته كما يريد؟ سلي، هل عنده طموح ديني؟ هل عنده طموح علمي؟ هل عنده طموح اجتماعي؟ سلي عن طموحاته، سلي عن أوقات فراغه كيف يقضيها، سلي عن معاملته مع أسرته، مع الوالدين كيف يتعامل مع الوالدين، هل هو بار بالوالدين أم لا؟ مثل هذه المسائل ستهمك جدا، كيف يوزع الأولويات؟ له أصدقاء خير بيذهب إلى المسجد ولا لا؟ عنده عمل تطوعي ولا لا؟ هل بيتطوع في أي عمل من أعمال الخير أم لا؟ وذكرت هذه الأسئلة التي يستخدمها الشاب مع الفتاة والفتاة مع الشاب. والآن أريد أن أقول وأكمل، طب ليه كل هذه الأسئلة؟ ولماذا تكون الجلسة بهذه الطريقة؟ تكون بهذه الطريقة أختاه لأنك حددت هدفا لك، وسمعت الآن من الشاب وقد سألتم عنه، وانتبهوا من تسألون، لا تسألون من يجلسون على المقاهي أو مع الذين خربت ذممهم أو مع إنسان، تسألون أناسا لا يصلون ولا يركعون، إنما سلوا من كان يلازمه وهو من أهل الصلاح، سلوا من يعرفه معرفة جيدة وهو من أهل الصدق ويشهر أنه من أهل الصدق، لأن الزواج أمانة. لكن المسألة إيه رأيكم يا جماعة في فلان؟ بسم الله ما شاء الله عنده فلوس كثيرة، هو ذا المقياس. ما رأيكم يا جماعة في فلان؟ فلان ما شاء الله شاب أنيق وشيك ما رأيكم يا جماعة؟ إحنا عايزين نسمع ما رأيكم في فلان؟ شاب تقي. ما رأيكم في فلان؟ شاب مستقيم لم نسمع منه العيب مرة. ما رأيكم في الفتاة الفلانية؟ سيرتها صالحة، سيرتها صالحة، ونحو هذه، حتى يبنى البيت من البداية على ما يرضي الله ويرضي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أختي إحنا بنعمل كده ليه؟ حتى تحققي ما تريدين. المرأة إذا عرفت شخصية هذا الشاب أو شخصية زوجها ينبغي أن تتعامل معه من بابه. يقول الله جل جلاله: وأتوا البيوت من أبوابها. أم المؤمنين عائشة علمت شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرسول، فكانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم من بابه. تأملي وتنبهي وتعلمي. في يوم من الأيام أرادوا أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر، أعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عند أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. هو كان بيتأخر عند أم المؤمنين زينب لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس معها وقتها، فإذا هم على الانصراف صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين زينب للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندي كوب من العسل آتيك به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فكان النبي يجلس صلى الله عليه وسلم ويشرب كوب العسل عليه الصلاة والسلام. فكان يتأخر صلى الله عليه وسلم عند أم المؤمنين زينب بمقدار كوب العسل. يا الله، طيب على زمن أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة ما كانش معهم ساعات، كوب العسل سينتهي النبي صلى الله عليه وسلم منه في أقل من 5 دقائق، كيف يعرفون أن النبي تأخر عند أم المؤمنين زينب؟ كانت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة يقرأن القرآن أو يسبحن الله جل وعلا، فكانوا يعرفون أنه جلس عند هذه المرأة بمقدار قراءة 1000 آية، بمقدار قراءة 1500 آية، أو جلس عند فلانة بمقدار تسبيح 3000 تسبيحة أو نحو هذا. فحينما كنا يحسبنا وجدوا أن النبي يتأخر شيئا ما عند أم المؤمنين زينب، فبحثوا عن القضية فعلموا أن زينب رضي الله تعالى عنها لا تعطيه كوب العسل وهو جالس في زمنها أو في وقتها، إنما إذا انتهى الوقت تريد أن يعني تجلس أكثر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول له: عندي كوب من العسل. فالنبي يجلس معها هذه الدقائق المعدودات، فتفرح زينب بهذه الزيادة. فأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها مع أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أن يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فاتفق أعني أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة. قالت لها: يا حفصة، إذا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له: ما لي أشم في فمك رائحة المغافير. يعني رائحة المغافير؟ المغافير شفت النبات زي مثل الفجل والكرات، يعني له رائحة ليست طيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام طيب وعرقه طيب صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أطيب منه في المخلوقات صلى الله عليه وسلم، لكنه كان لا يحب صلى الله عليه وسلم أن يشم أحد منه رائحة غير طيبة. فقالت له، يعني عائشة قالت لأم المؤمنين حفصة: قولي له: ما لي أشم في فمك رائحة المغافير. قالت: وأنت إذا دخل عليك قولي له هذا. ليه رائحة المغافير؟ يبقى النحل الذي جمع هذا العسل، والعسل الذي كان عند أم المؤمنين أم زينب كان هذا من بعض النباتات وفيه بعض الرائحة، والنبي لا يود ذلك. فإذا دخل مرة أخرى على أم المؤمنين زينب وقالت له: خذ كوبا من العسل، لن يأخذ. المهم اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من إحداهن، فقالت له: ما لي أشم في فمك رائحة المغافير. الثانية: ما لي أشم في فمك رائحة المغافير. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، بمعنى أنه امتنع عن شرب العسل، لا أنه حول صلى الله عليه وسلم حكم الحلال إلى حرام. ونزل من الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني عليك أن تكفر عن يمينك وتشرب العسل مرة أخرى. الشاهد إن كيف استطاعت أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن العسل؟ أقول لك إزاي يا أختي. عرفت باب الرسول، كيف تدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخلت على الرسول من بابه صلى الله عليه وسلم. المرأة المتزوجة ينبغي أن تدرس الزوج وأن تعرف شخصية الزوج، والفتاة التي يتقدم إليها خاطب ينبغي أن تدرس هذه الشخصية، وهل تستطيع أن تتعايش معها أم لا بإمكانيتها. ولذلك هناك إحصائية أجريت خصوصا على المرأة المصرية، هذه موجودة في معظم النساء في بلدان العالم، لكن خصوصا الأسرة المصرية أو المرأة المصرية. المرأة المصرية تعرف شخصية زوجها بنسبة كم؟ تتوقعون كده بنسبة كم؟ هناك عدد كبير من النساء يعلم شخصية زوجته 100%. يا الله 100%. طيب يعرف الرجل الشخصية امرأته بنسبة كام؟ بنسبة -2. -2 ايه؟ يعني ممكن الانسان يعيش مع امرأتي دي نسبة، يعني ممكن انسان يفهم امرأته 100% وامرأة لا تفهم زوجها حتى 50%، ممكن. لكن بيقول لك ان معظم الرجال الى الان يعيش مع امرأتي ولا يفهم امرأته، لذلك تحدث المشاكل دون تفاهم، مفيش تفاهم، لا يعرف شخصيتها ولا يعرف كيف يتعامل معها، منهم من يتعامل معها بالقهر، منهم من يتعامل معها بطريقة أخرى. لكن المرأة التي تعرف شخصية الرجل في الغالب لأنه ليس أمامها إلا هذا، الرجل ممكن يشغل في أعمال كثيرة وكيت وكيت، لكن معظم النساء لا ينشغلن إلا بمثل هذه الأمور، فهي تدرس وتفهم كل جزئية وكل شيء عنه في الغالب. إذن إذا عرفت بابه ينبغي أن تدخل إليه من بابه، ينبغي أن تدخل إليه. امرأة تدرس شخصية زوجها وبالرغم من ذلك تعاند معه أو تفعل ما يستفزه، هذا عدم فهم. أنا أخبركم بقصة وأعود لأخبركم إذ أي ميزان نختار به هذا الشاب. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت متزوجة من الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. في يوم من الأيام وهي في البيت خرجت بخارج بيتها فوجدت رجلا، هذا الرجل كان تاجرا ويريد أن يبيع بعض السلع في ظل بيت الزبير بن العوام. فلما رأى أسماء بنت أبي بكر قال: يا أسماء، هل تأذني أن أبيع في ظل بيتكم؟ يعني أنا عايز أبيع وتاجر، تسمحي أن أنا أجلس بهذه السلع في ظل بيتكم وأبيع للمارة الذين يمرون في الطريق؟ فأسماء رضي الله عنها تعلم زوجها الزبير أنها إن أذنت له الزبير سيرفض. فماذا صنعت أسماء وهي تريد أن تجعل هذا الرجل يتكسف في هذا المكان؟ لماذا تمنع خيرا؟ فقالت له: أيها الرجل، إذا جاء الزبير تعال واستأذن من الزبير، لما يجي الزبير رضي الله عنه تعال واستأذن منه قبل أن تضع هذه السلع وقبل أن تبيع شيئا. المرأة تعرف زوجها يا أخوات، انظروا ما الذي جرى. جاء الزبير بن العوام فأتى الرجل، طرق الباب ففتح الزبير وأسماء من خلفه، فقال للزبير: هل تأذن لي يا زبير أن أبيع مثل هذه السلع في ظل بيتك؟ في ظل بيتك، خذوا بالكم من الكلام. فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر سريعا، قالت قبل أن ينطق الزبير، قالت: وهل لم تجد بيتا في المدينة إلا بيتنا لكي تبيع في ظله؟ خذوا بالكم من العبارة دي، وهل لم تجد بيتا في المدينة إلا بيتنا تبيع في ظله؟ فنظر الزبير إلى أسماء وقال لها: مالك تمنعين الخير، رجل من فقراء المسلمين أراد أن يبيع في ظل بيتنا، وما يضرك أنت؟ اذهب أيها الرجل وبيع في ظل البيت. قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: وفعلت ذلك وقلت هذا الكلام لأنني أعلم أن الزبير سيتصرف هذا التصرف. كانوا يفهمون، كأنها تقول إن الزبير يرفض، لذا علمت أن الزبير سيوافق على، إذا أعرف البيت من بابه حتى أدخل. أنت لما تدرسي شخصية هذا الشاب اعلمي أنه ينقسم إلى أقسام، سأذكر هذه الأقسام بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا يا شيخ على الله العظيم، أنا كان لي أكثر من سنة نفسي أتصل بحضرتك وألا نحمد ربنا، يعني الفضل ربنا أعطاهولي إن أنا ربنا هداني بعدي فضل ربنا وعلى إيد حضرتك
الله يكرمك،
وإن أنا لبست نقاب وتغيرت طبيعتي من سنة تانية.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد
يا رب. يا شيخ أنا نسأل حضرتك حسن الخاتمة.
أمين يا رب، اللهم
وإيانا
ختامنا جميعا يا رب.
وأنا يا شيخ لي عند حضرتك طلب.
اتفضل يا أختي.
لو سمحت بس يعني إن شاء الله بعد الحلقة، لان انا ان شاء الله يعني انا عندي امل في ربنا كبير وفي حضرتك، وانا والله العظيم مش مصدقه نفسي ان انا كلمت حضرتك النهارده.
الله يبارك فيك يا اختي، الله يكرمك.
بس ارجوك يا شيخ ارجوك، انا بعد الحلقه لي عندك يعني طلب واحد، يعني ان حققت لي هذا الطلب يعني حمدت الله وشكرتك، والا تحقق لي هذا الطلب حمدت الله وعذرتك.
حاضر، جزاك الله خيرا يا اختي، الله يبارك فيك. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أقدر أشارك بالبرنامج؟
اتفضل يا أختي.
أنا عندي حالة ما أعرف شلون أحكيها، بس أحس يعني الذنب كلش كبير. أنا يعني صار لي سنة الجنس لزوجة، وهسة أنا يعني بمعاملة الطلاق يعني راح ننفصل أنا وزوجي. بس يعني ما أعرف أرجع الأسباب إلي سبب الطلاق، وضميري أني بنيزة وما أعرف أرجع الأسباب إلى يعني من أول يوم زواج إنه ما أنطاني الأمان، دائما كان يقولي لازم أطلقك لازم أطلقك على أسباب تافهة.
نعم.
وعفت بيتي ورحت سكنت ببيتي يعني بيت العائلة مالتهم نفس الشيء، يعني صارت مشاحنات بيناتنا، وأنا غلطت غلط لأنه هذا الغلط من غلطت بي يعني كل مرة قام يعايرني بهذا الغلط، كل مرة يذكرني بهذا الغلط، وأني على موت هذا الغلط يوم من الأيام يجي راح أطلقك، لأنه أني ما أريد أسوي بيت وياك ولا أسرة، يعني بحيث بأنه منع عني حتى ما يتقرب لي، حتى التقرب يعني الشرعي ما يتقرب لي. مع العلم أنه أني يعني اعتذرت وقلت يعني حاولت أصحح خطأي، خطأ بسيط عن طريق يعني أي وحدة تغلطها، بس هذا كان طبعا. وبالأخير آخر فترة قبل شهر تقريبا صار عندنا خلاف بين وبينه، وعايرني بهذا الغلط قدام أهله يعني، وأني هذا الغلط يعني مو غلط بس المجتمعنا مجتمع يفهم هذا الشيء شيء غلط. قلت سويت يعني هم عايشت يعني ما عارف نصفت كلمة يعني جرحت بي كرامته، فهو يعني من هذا قرر بأنه يطلقني، ما عارف هسه ضميري كل شيء أنيبني شو سوي يعني، يعني أنا راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى والله يعني ما
نعم الحمد لله،
بس يعني ما عارف شو أفسر.
هل حدث
يعني
الطلاق
يعني متنبة متنبة يعني لأنه أنا ليش وقفت بوجهه
لا حول ولا قوة
إلا بالله، يعني كل شيء كان يريد أسويه كل شيء تنازلت عنه يعني كل شيء حتى بيتي أسقى، قلت ما يخالف أعيش بيت أهلي بغرفة ما يخالف قبلت أعيش حتى بغرفة يعني قبلت أعيش، بس يعني حالة غضب حالة استفزاز استفزني هو يعني قدام إخواني اتهمني اتهم بأنه أنا مو بيدي هذا مو بيدي، دفاعا عن نفسي لفظت كلمة جرحت في كرامتي يعني حس ضميري أني يعني راضي بقدر الله سبحانه وتعالى يعني راضي طلقني طلاقه، بس يعني باقي يعني إجراءات المحكمة.
حاضر يا أختي، أنا سأخبرك ماذا تصنعين.
ضميري أني ما أعرف شو أسوي.
حاضر.
شكرا.
حاضر. حاضر. طيب أرجع للكلام وأقول نريد يعني أن نعرف شخصية هذا الشاب المتقدم، والشاب أيضا يعرف شخصية هذه الفتاة. أحيانا من خلال هذه الجلسة التي تجلسها الأخت مع الأخ والعكس يتعرف أو تتعرف الأخت أنه يعني في أسرة مهملة، أو هذه الأسرة تهمله كثيرا. في إنسان كده، في بنت بتعيش في أسرة وهي مهملة في هذه الأسرة، شاب يعيش في أسرة مهمل فيها، الأب مشغول والأم تعتني به ولا أحد يعتني بها. والأسر أنواع. إذا عرفت أن هذا الشاب في أسرة مهملة، اعلمي أن باب هذا الشاب أن تكوني له أن تقومي له. إن أردت أن تتزوجي من مثل هذا الشاب لابد أن تقومي له بدور الأب، بدور الأم، بخلاف دور الزوجة. ليه؟ لأنه في أسرة مهملة، فهذا يحتاج إلى كثير من الحب وإلى كثير من الاهتمام وإلى كثير من الحنان. وإذا قللت هذا الاهتمام فإنك ستجدين غضبا وإثارة وكذا. أي شخص مهمل، أي شخص مهمل لابد أن يدفع الآخرين للاهتمام به. أحيانا المرأة لا تكون مريضة وتدعي المرض، لما؟ لأنها تشعر بشيء من الإهمال أو تريد هي مزيدا من الاهتمام. هناك اهتمام وهي تريد مزيدا من الاهتمام، تريد أن تشعر بقيمتها. وكم من امرأة تدعي المرض، وكم من إنسان يدعي مثل ذلك، لما؟ لأنه للأسف الشديد عنده مرض نفسي. ما هذا المرض؟ مرض أنه مهمل، لا يشعر لنفسه بقيمة. فإذا لم يشعر لنفسه بقيمة ولم يشعر لنفسه بقدر وكان مهملا في هذه الأسرة، فأقول للأخت إن كان الخاطب من أسرة أهملته فينبغي أن تعلمي أنك لن تسعدي مع هذا الشاب إلا إذا قمت بدور الأب والأم مع دور الزوجة. فهل أنت مؤهلة لذلك أو غير مؤهلة؟ واحد شاب، وأنا لا أقر مثل هذه الأمور، يخطب فتاة وبعدما يخطب فتاة كل ما بداخله يشعر بحنان هذه الفتاة، فيحكي لها كل شيء، حتى ماذا أكل وماذا شرب، ويشعر بأنه إن كان متعبا أو إن كان مرهقا أو إن كان، هي فقط التي تريحه. هو لا يجد إنسانا بجواره يهتم به ولا يشعر به، لذلك شعر بأن هذه المخطوبة هي كل شيء في حياته. نحن لا نقر مثل هذه العلاقة، لأن الخطوبة عبارة عن وعد بالزواج، وينبغي أن يسرع في مسألة العقد وفي مسألة الزواج حتى تكون الجلسات والكلمات ومثل هذه الأمور من الأمور المباحة معهم. إلا أنني أقول أختاه ينبغي أن تعلم الشخصية المتقدمة لك كيف تتعاملين معه. أحيانا يكون مهملا. طب النوع الثاني، أحيانا تشعرين وهو متقدم وأتى بأهلي، أتى بأمه مثلا أو أتى بأبيه أو أتى بإخوانه، تشعرين بأنه إنسان مدلل. الأول كان مهملا، فكان يعني أهل البيت وأسرته لا تراعي حقوقه، والثاني يبالغون في مسألة حقوقه. وعلى فكرة هذه أمور في التربية ينبغي أن ينتبه إليها الإخوة والأخوات، لأنهم بذلك يهدمون الإبن ويهدمون البنت دون أن يشعروا. يعني شاب يكون بلغ من العمر ما يقرب من 20 سنة، وإذا أراد أن يشرب مدلل جدا، إذا أراد أن يشرب يقول لأمي ائتني أشرب، لا أريد، يعني يريد من يخدمه، يريد من يربط له الحذاء، يريد من يفعل له كذا، وهذا غلط. وينبغي أن تعود الولد الصغير إذا أخطأ ينبغي عليه أن يصلح ما أخطأ، حتى وإن كان لا يجيد هذا وأنت تصلحين بعده، لكن ينبغي أن تعلميه هذا. إن كان الطفل أو الطفلة تستطيع أن تقوم بشيء يبقى اتركيها تقوم به، أما إن كانت تعجز عن هذا الشيء قومي أنت بها. في هناك شاب يا أختي يتقدم إليك وعن طريق المحاورة وهذه الجلسة وعن طريق السؤال عنه تعرفي أن هذا الشاب مدلل. الشاب المدلل لا يبني أسرة سعيدة. الشاب المدلل لا يريد في البيت إلا امرأة ممرضة. ليه؟ شاب مدلل لا يريد أن يشارك في أي شيء في الحياة، ما يريد فقط إلا نفسه وإلا ذاته، وأين؟ بعيد جدا أن يبحث عن الإنسان التي تعيش معه، بعيد جدا أن يبحث عنها. إنما هو إن قللت معه أسلوب الاهتمام وأسلوب العاطفة أو نحو هذا يشعر بأن البيت جحيم. لما؟ لأن أمه دللته، لأن أسرته دللته، فأصبح لا يشارك في شيء في الحياة، ويريد الزوجة أن تكون بالنسبة له ممرضة، يريد من الزوجة أن تكون بالنسبة له يعني خادمة، يريد من الزوجة أن تكون لخدمته فقط، ولا ينظر هو لخدمتها، ولا ينظر هو لإعانتها في الحياة. أختي ينبغي أن تفهمي الشخصية التي تقدمت لك حتى تعلمي هل تقدرين على تغيير هذا الشيء السيء، أو هل تقدرين أن تتحملي مثل هذا. لا تخوضي في البحر دون أن تعرفي كيف تسبحين في هذا البحر، في بحر الزواج. بحر الزواج فيه أمواج متلاطمة، من الأخوات من تدخل إلى بحر الزواج وتأتي الأمواج تغرقها، سرعان ما تندم على الزواج وسرعان ما تندم على هذا الاختيار. يعني أخت تتزوج لمدة شهر وتقول يا ليتني ما تزوجت، تتزوج لمدة 6 أشهر وتقول أشعر بأنني عشت 60 سنة في السجن، أشعر بأن الحياة كلها بنك. لما؟ للاختيار السيء، لأنها ألقت نفسها في شيء لا تقدر عليه. أنا لا أقول إذا وجدت في الخاطب عيبا ترفضه، لا أختاه، ينبغي أن تكوني أعقل من ذلك. ينبغي أن تقارني بين الإيجابيات والسلبيات، تعرفي ميزات هذا الرجل من خلال هذه الأسئلة والسؤال عنه، تعرفي ميزات هذا الرجل وتعرفي سلبيات هذا الرجل. هذه السلبيات هل تقدرين على تغييرها؟ هل تقدرين إن لم تتغير أن تتلائمي معها؟ إن كان الجواب نعم بها ونعمت وتفرحي بهذه الإيجابيات، لأنك لن تجدي إنسانا صافيا من كل شيء، خاليا من كل عيب، لن تجدي هذا، لن تجدي هذا. إنما نريدك أن تقارني بين الإيجابيات والسلبيات. ممكن تجدي من السلبيات أنه بخيل وأنت ما تقدرين أن تعيشي مع بخيل، من السلبيات أنه عصبي وأنت ما تتحملين مثل هذه العصبية، لكن ممكن تجدي سلبيات تقدرين على تغييرها. أن هذا الشاب مثلا مهمل في نفسه، غير نظيف، يعني كلامه يعني بغير لطف ونحو هذا، لا يعرف أن ينمق العبارات. إن كانت مثل هذه السلبيات تقدرين عليها بها ونعمت، بها ونعمت. وإن كنت لا تقدرين عليها فمن البداية لا، ويقدر الله سبحانه وتعالى لك الخير. أنت ما تتزوجين ليقال إن فلانة تزوجت وهي صغيرة، تزوجت كالأخريات. أنت تتزوجين لتبني بيتا يرضاه الله سبحانه وتعالى وتسعدين فيه وتسعدي فيه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
وإياك، الله يبارك فيك.
وأسأل الله أن يجعل كل كلمة حق أجرها الله على لسانك في ميزان حسناتك.
أمين يا رب وإياك.
أنت وجميع العلماء المخلصين والقائمين على هذه القناة المباركة.
أمين يا رب، أمين.
شيخي عندي سؤال وطلب.
اتفضل.
السؤال: امرأة ماتت وهي تلد وعاش ولدها، فحصل نزاع بين أبيها وأهل زوجها حول من يربي الولد، فما الصواب في هذا الأمر؟
حاضر.
أما الطلب، عندي رسالة تحمل رجاء وسؤالين وطلب لفضيلة الشيخ محمد حسان. هل أتصل بك بعد الحلقة لكي أحملك هذه الأمانة، أم تحولني على أحد الإخوة المسؤولين عن استقبال اتصالات لكي أملي عليهم هذه الرسالة؟ وأنتظر الإجابة إن شاء الله في برنامج فتاوى الرحمة.
حاضر، ربنا يبارك فيك إن شاء الله بعد الحلقة إن شاء الله بإذن الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سعيد، كيف حالك؟
بخير والله، الحمد لله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وإياك، الله يبارك فيك.
بالله يا شيخ، عندي 3 أسئلة من فضلك.
اتفضل.
هل إذا صلت المرأة في بيتها بدون جوارب وبدون قفازات وكاشفة عن وجهها مع العلم أنها منتقبة، فهل صلاتها باطلة؟
حاضر.
والسؤال الثاني ما حكم صلاة الظهر والجمعة الثانية، أي قبل صلاة العصر بربع ساعة تقريبا؟
ما حكم
مع العلم صلاة الظهر،
حكم صلاة الظهر مع الجمعة؟
لا، صلاة الظهر وصلاة الجمعة في الوقت الثاني، أي قبل صلاة العصر بربع ساعة تقريبا.
حاضر حاضر.
يعني مع العلم أن في تونس أغلب المساجد تصلي في ذلك الوقت، مع في الوقت الثاني.
حاضر.
وهل يجوز لي أن أخذ بفتواكم؟
حاضر.
لأني سألت شيخا في تونس فقال لي لا تأخذ بفتوى المشايخ الدول الأخرى، فخذ بفتوى علماء أهل تونس.
حاضر حاضر.
وجزاكم الله خير، والدعاء بالله يا شيخ، دعاء للمنتقبات.
حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علاء السعيد.
أيوة نعم مع حضرتك.
بقول لحضرتك أنا ممكن في بس سؤال.
اتفضلي.
ماشي. إن ممكن حضرتك بس تليفونك الخاص عشان أكلم حضرتك لإني موضوع كبير.
طيب حاضر. الأخوة إن شاء الله يعطيك التليفون بإذن الله.
طب أنا ليا أخويا متجوز. نعم. بقاله 7 سنين.
حاضر.
ماشي. ومراته بقالها حوالي سنة بتعذبه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فهو يعني عايزة تخليه تسيب الشغل بأي طريقة.
نعم.
وكل شهر مثلا هي قاعدة في الإسكندرية، كل شهر تسيب مثلا أسبوع أسبوعين وتروح لأهلها وبعدين تيجي.
نعم.
فيعني ده موضوع كبير حضرتك، بس التليفون بس بتاع حضرتك.
حاضر حاضر هيعطيك التليفون إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال في الميراث. عندي مبلغ من المال.
نعم.
عندي مبلغ من المال قدره 12,363. نبي نقسم على الورثة، نبي نقسم، نبي نعرف نصيب كل من الورثة، هم أب وأم وزوجة وبنت. نبي نعرف بالتحديد، درولي كسمت يا شيخ لو ما فيش مانع، نبي نعرف بالضبط كم نصيب كل منهم.
هم كام؟ 12,000 وكام؟
12,363.
و63.
أيوة. الورثة أب وأم وزوجة وبنت.
حاضر.
بالله يا شيخ يا ريت بالتحديد.
حاضر حاضر.
بارك الله فيك وجزاك الله عني كل خير إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
ماشي الحال يا شيخ. بارك الله فيك.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علاء.
أيوة نعم مع حضرتك.
ايوه ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله.
والله اني احبك في الله، والله انت والشيخ محمد حسان، والله والشيخ محمد حسين يعقوب.
احبك الله الذي احببتنا فيه، الله يبارك فيك.
ويا شيخ مسعد انور، وامانه يا شيخ والله العظيم انا بحاول الاتصال بيكم والله اكثر من 20 مره بس مش محصل والله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
امانه رجبتك يا شيخ ان توصلوا السلام. انا محمد ابو زيد من المنيا.
ربنا يبارك فيك يا اخي محمد. الله
يبارك. والله اني احبكم في الله والله. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء وعن الامه الاسلاميه جميعا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، الله يكرمك. معنا اتصال. طيب أرجع للكلام وأقول، يبقى إذن ينبغي أن تتعاملي، تعرفي كيف تتعاملين مع إنسان مهمل في أسرته أو إنسان يكون مدللا في أسرته. في شاب ممكن يتقدم إليك من أسرة، هذه الأسرة مثالية. يعني إيه أسرة مثالية؟ أسرة لا تعرف رقم 2، إنما أسرة تبحث عن رقم 1 في كل شيء، في كل شيء. يعني أسرة مثالية بالفعل. هذه الأسرة المثالية ولا يرضى برقم 2، هذا شيء ممتاز وهذا شيء جيد. إلا أنك يا أختي إذا قصرت في أي شيء ولم تأتي بالأفضل فإن ذلك سيكون في البيت نكبة عليك، نكبة عليك. الإنسان المثالي في الغالب لا تري منه حنانا، إنما تري عنده قوانين صارمة. الإنسان المثالي ولا يريد من امرأة تعيش فقط يعني بمستوى ان هي بترضيه فقط، انما ينبغي ان تفعل الاولى في كل شيء، في طعامها الاولى، في بيتها الاولى، في كلامها الاولى. يعني لو انتقت كلمه وهناك ما هو اولى منها يعلق عليها، لو فعلت فعلا وهناك من هو. هو في ناس بالشكل ده؟ والله في ناس بالشكل ده. في واحد كده ولد وعاش وربي في أسرة مثالية، هذه الأسرة المثالية تطلب رقم 1 في كل شيء. فاعلمي أنك إن عشت مع هذا الشاب وقصرت في شيء فكثيرا ما ستجدين في البيت اعتراضات اعتراضات اعتراضات، وربما ترين أن هذه الأشياء ليست أخطاء. أنت قدرتك في التعامل في البيت بهذا الأسلوب ما تقدرين أن تفعلي ما يقول عليه. يبقى من البداية تحددي. في شاب بينشأ في أسرة هذه الأسرة لا تعرف إلا أسلوب الرفض، تعرف كلمة لا ولا تعرف كلمة نعم في الغالب. أنا لسه الإنسان ممكن يتكلم في أسرة أنا هعمل كذا، لا من قبل أن يسأل، لا الزوجة ما رأيك يا فلان أن نفعل، لا 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 لكلمة لا، لأن بعض الناس يظن أن الرجولة والقوامة في كلمة لا. فيربي البيت وتنشأ الأسرة، وهذه أخطاء كبيرة في البيوت. ففي شاب ممكن يأتيك ولا يعرف إلا كلمة لا، هو نشأ في أسرة تعرف الرفض، تعرف الرفض لسبب أو لغير سبب، لعلة صحيحة أو لعلة فاسدة، يعرف كلمة لا، يعرف كلمة لا. هذا في الغالب يكون عنده ميل لزوجته، لكن في نفس التوقيت ما يخبر بهذا الميل. يعني أنتم أحيانا بنسمع كثيرا أن بعض الأزواج لا يخبرن زوجاتهن أنهم يحبون الزوجات. الزوجة نقول له تقول لمراتك أنا بحبك، إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة إذا نديت عليها؟ بل أنت مأجور وهذا مستحب لك وتؤجر عليه. لو قال لا يا حبيبتي، لا، لا يمكن أن تأتي على لسانه أبدا، ما يمكن أن تأتي على لسانه مثل هذه الكلمات. فمثل هذا والمرأة بتحب العواطف الكثيرة ستجد عنده، أصل الزوجة أختي مش بيسد مسد الطعام والشراب فقط، ومسألة في أمور نفسية وأمور اجتماعية وأمور اقتصادية وأمور مادية وأمور 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 لابد أن تغلق في باب الزواج حتى تشعر المرأة بالسعادة. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اتصلت بيك قبل شوية فضيلة الشيخ.
نعم.
بالله معلش عندي سؤال تاني.
اتفضل.
ما حكم الفريضة، ما حكم الوصية الواجبة في الشرع؟
حاضر.
هل هي موجودة في الشرع يا شيخ الوصية؟ حاضر. الواجبة.
حاضر.
بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
وإياك. الله يبارك فيك. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي برا.
ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
كنت عايزة رقم التليفون بتاع حضرتك بس.
طيب حاضر، الإخوة إن شاء الله يعطولك بإذن الله. طيب أرجع للكلام. إذن هناك أسرة يا أختي، يعني الشاب لا يكون نشأ في أسرة تعرف أسلوب الرفض، في شاب آخر نشأ في أسرة هذه الأسرة تعرف أسلوب العقاب، تعرف المعاقبة على أقل شيء، على أقل شيء يعني الغضب الشديد على وجه امرأته ويصفعها ويضربها وكأنه يتعامل مع رجل في البيت، يعني في شفقة لكن هو يظن إن بهذه الطريقة سيسعد، وهذه الطريقة هي التي تسير البيت، وهذه الطريقة هي التي يستطيع أن يسيطر بها على امرأته ويستطيع حتى لا يقول الناس عنه كذا. ففي واحد لا يعرف إلا أسلوب العقاب، إلا أسلوب العقاب، هذا ستؤذين منه أو ستؤذين منه كثيرا جسديا ومن الناحية البدنية. ينبغي أن تتعرفي أختها هذا الخاطب الذي يتقدم لك من أي أسرة كان يعيش، وهل تتلائمين مع هذه الأوضاع ولا لا تتلائمين معها، ما الإيجابيات وما السلبيات. في إنسان يكون من أسرة، هذه الأسرة متساهلة، الأسرة المتساهلة هذه، الأسرة المتساهلة لا يستطيع أن يصل لما يريد إلا بالضعف. تنبهي أختي لهذا الكلام الذي أذكره جيدا. لو إنسان نشأ في أسرة متساهلة إذا أراد شيئا، يعني مثلا لو أخطأ في حقك أو أخطأ في حق أحد، ما الذي يصنع؟ يصنع إيه؟ يدعي المرض ويدعي الضعف ليصل لما يريد. هو ليس مريضا، هو ليس مريضا وليس ضعيفا، لكنه نشأ في أسرة متساهلة، فإذا وجد أن الأمر حوله يعني قد ضاع من كل جهة فيريد آنذاك أن يستعطف من حوله وأن يستجلب حنان من حوله، فيفعل مثل هذا ليهرب من المواقف. فمثل هذا سترين أن أخطاءه كثيرة وأن اعتذاراته قليلة وأنه إذا أراد شيئا ادعى شيئا آخر. ينبغي أن نفهم الناس وأن ندرس الناس وأن تعلمي هل تقوين على مثل هذه المعاملات أم لا. في أخت تتعامل مع زوجها تفهم الزوج، يعني يكون الزوج في يعني في شدة الغضب وهي تغير الموضوع في لحظة. يعني أم المؤمنين عائشة في الحديث المشهور لما خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع ليدعو للصحابة هناك للأموات وعاد، وبعدين راحت غطت نفسها، والحديث طويل مشهور، وغطت نفسها فالنفس ظهر، حملت تتنفس أم المؤمنين عائشة، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة مريضة، فأيقظ عائشة. قال عائشة: أحشية رابية؟ يعني أنت في تعب في صدرك ولا شيء؟ أحشية رابية؟ فقالت: لا يا رسول الله. قال: إذن ماذا؟ فسكتت. فقال: إما أن تخبريني وإما أن يخبرني الله من فوق سبع سماوات. فأخبرته، فقال: أنت السواد الذي كان يسير أمامي، لأنه لمح صلى الله عليه وسلم، لمح سوادا يجري أمامه إلى البيت، وهي قد ظنت أنه سيذهب إلى زوجة أخرى في ليلتها، هكذا فكرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ جمع يده وضربها على صدرها وقال: أجاءك شيطانك يا عائشة؟ طب أم المؤمنين عائشة لو قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا بغير عليك يا رسول الله، وكنت كذا وكنت كذا، الموضوع سيستمر ولا تدري أين سيكون المآل. إنما على التو واللحظة قالت: أول كل منا شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: حتى أنت؟ حتى أنا؟ إلا أن غيرت الموضوع نهائيا. لذلك ينبغي أن تدرس الشخصية التي أمامك، ثم بعد ذلك تعرفين كيف تتعاملين معها. يعني في إنسان بينشأ في أسرة متشددة، هذه الأسرة المتشددة تعرف أن البنت لا بد أن تتزوج، إذا قال لها أبوها تزوجي يبقى تتزوج، الولد يا ابن تتزوج خذ هذه ولا تأخذ هذه. الأسرة المتشددة هذه في الغالب الشاب تزوج لأن الزواج شيء إلزامي، ما تزوج للعواطف، وما تزوج لأنه يريد أن يتعايش ولا يبني بيتا، إنما لأن البيت حكم عليه أن يتزوج، لأن البيت حكم عليه أن يتزوج. لذلك ينبغي علينا أن نراعي مثل هذه الأمور، وأن تفهم الأخت وأن يفهم الأخ المتقدم إذا دخل إلى بيت هذه الفتاة، يعرف الأسرة هل هي أسرة متشددة، في أسرة تؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة التي يسمونها بالديمقراطية في كل شيء، في كل شيء. فأحيانا المرأة تحتاج إلى من يقودها، فهي تشعر تقول للزوج افعل كذا يفعل، افعل كذا يفعل، افعل كذا يفعل، افعل كذا، والليلة مسألة يعني ماشية. المرأة تحتاج إلى من يقودها، وأحيانا تحتاج إلى من يقول لها لا، وتحتاج إلى ذلك. فأختاه ينبغي أن تعلمي أن هذا الشاب له أوصاف معينة، اجلسي وفكري، أنت لك هدف، ما أوصاف هذا الشاب، ما أوصاف الأسرة التي يعيش بها، هل هذا الشاب مهملا، هل هو مدللا، هل من أسرة لا تعرف إلا الرفض، لا تعرف إلا العقاب، هل هو من أسرة مثالية سيرفض من هو أدنى في كل شيء ويحدث المشاكل، هل هو من أسرة يعني لا يتحكم الرجل فيها في المرأة، هل تفعلين هذا. ثم بعد ذلك استشيري أهل الرأي وأهل الحكمة وأهل العلم، مثل هذه الصفات مع صفاتك هل تتلائم أم لم تتلائم، هل تتوافق أم لا تتوافق، وبناء على ذلك توافقين أو ترفضين. أما الموافقة من أجل الوظيفة، الموافقة من أجل الشياكة، من أجل الأناقة، سرعان ما تنتهي هذه الأشياء. لا حرج أن يتزوج الشاب من بنت جميلة وذات حسب ونسب ومال، لا حرج في ذلك. أما الشيء الأول هو الدين، الشيء الأول الدين والتوافق، هل سيسير معي في نفس المركب أم أنني سأقود في طريق وهو يقود في وهي تقود في طريق آخر؟ هل هذا البيت يا أخي الذي دخلته المرأة لها كلمة فيه تسير على الرجل، أم أن الرجل هو الذي يتحكم والمرأة تحترم زوجها؟ وإذا تكلموا عن شيء تقول الأمر إلى أبي، إذا قال أبي، إذا فعل أبي، نستشير أبي والذي يقوله أبي، هل هم يفعلون هذا أم لا؟ لكن لا ينبغي عليك أن تتسرع أخي في مسألة الزواج من أي فتاة، ولا ينبغي أن تتسرع أختاه من الزواج من أي شاب، إنما هذه حياة، هذه حياة. سل أخي إذا دخلت أختاه أو سل هذه الفتاة اللي جالسة، ما هي وجهة نظرك في ما هو الشاب الذي تحلمين به، ما هو الزوج الذي تحلمين به، وهي تسأله ما هي الزوجة الذي تحلم بها، واسمعوا هل هذه الأوصاف موجودة فيكم ولا مش موجودة، فيما يأمل، فيما يريد، هل ممكن أن نتعايش معه أم لا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد الجميع. أجيب على هذه الأسئلة سريعا قبل أن ينتهي الوقت. يقول الأخت بتقول يعني هي كانت متزوجة وطلقت بسبب أسباب تافهة، ويعيرها زوجها دائما بالخطأ وهي راضية بقدر الله سبحانه وتعالى وتقول قبل شهر عيرني أيضا بخطأ أخطأته. مثل هذا لا نستطيع أن نحكم أختاه هل السبب تافه ولا السبب غير تافه. لما؟ لأنك لم تخبريني بالسبب. ربما يكون تافه من وجهة نظرك ولا يكون تافها من وجهة نظري هو، إلا أنني أتكلم كلاما عاما. الكلام العام ينبغي أن أقول للرجل والمرأة: اعلمي أيتها الزوجة أنك لم تتزوجي من معصوم، اعلمي أيتها الزوجة أنك لم تتزوجي من معصوم، واعلم أيها الزوج أنك لم تتزوج من امرأة معصومة، بمعنى أن هذه الزوجة لابد أن تخطئ بالبشرية وهذا الزوج لابد أن يخطئ بالبشرية. وينبغي أن نعلم أن الإنسان الذي يقع في الخطأ ينبغي عليه ألا يقع في الخطأ مرة ثانية وألا يكرره، والزوجة تنصح زوجها في خطئها لا أن تقيم الدنيا ولا تقعدها، والزوج ينصح امرأته في خطئها ولا يقيم الدنيا ولا يقعدها. لقد أخطأ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أخطأت أم المؤمنين عائشة لما كسرت الإناء من يد الغلام وقال وعلمت أنها أخطأت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا كلوا قد غارت أمكم قد غارت أمكم. لما انصرف الناس قالت عائشة رضي الله عنها: أتوب إلى الله وأستغفره يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهت القضية. لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنها فعلت ذلك بدافع الغيرة عليه. حينما صنعت أم المؤمنين أو أتت بنمرقة عليها تصاوير، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين لا تعلم. وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فقامت رضي الله عنها فمزقت هذه النمرقة ومزقت الصورة وجعلتها وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم واستخدمتها في شيء آخر. فأخي وأختاه، ينبغي أن تعلموا أنكم لم تتزوجوا من معصوم، إنما نتزوج من إنسان عنده الصواب وعنده الخطأ، وينبغي أن يعين بعضنا بعضا على الصواب، وينبغي أن يكون بيننا النصيحة. وأنت أختاه ينبغي أن تعتذري عن خطأك وأن تحاولي وتجاهدي نفسك ألا تفعلي الخطأ مرة ثانية، ما تعمليش مثل هذا الخطأ مرة ثانية، وأن تسعي في الأفعال والأقوال التي ترضي زوجك طالما أنها لا تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى وأنت بذلك مأجورة. وإن لا قدر الله حدث مسألة الفراق، فرب العالمين لم يشرع الطلاق إلا مصلحة للعباد، فلعل يأتيك من هو أفضل ولعل يأتيه من هو أفضل، وما عليك إلا أن تصبري على قضاء الله وقدره. ويا حبذا لو رضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، واطمئني أن كل شيء مكتوب وأن ما كتب سيكون ولن يستطيع أحد أن يغيره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وانطرحي لربك سبحانه وتعالى وادعي ربك سبحانه وتعالى أن ييسر لكم الخير وأن يصلح ذات بينكم. تقول امرأة ماتت وماتت وهي يعني بتلد، والولد بيتنازع فيه الآن أهل الزوج وأهل الزوجة، يا ترى هل يكون لأهل الزوج أم يكون لأهل الزوجة؟ الجواب أن الحضانة لهذا الولد تكون لأم الزوجة إن كانت حية، لأن في ترتيب لحضانة الولد، وحضانة الولد الذكر إلى تمييزه إلى أن يصل إلى سن التمييز، ثم يخير بين أبويه إما أن يعيش مع أبيه أو أن يعيش مع أمه. أما البنت فإنها تؤول في النهاية إلى أبيها لأنه وليها. أما المرأة فلها الحضانة. طبعا في تعديلات في القوانين، كانت في البداية الحضانة مع الولد إلى سن التمييز إلى أن يميز، ومع البنت إلى 9 سنوات، وجاز للقاضي أن يرفعها إلى 11 سنة. والآن وصلت إلى في الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية المصري، وصلت إلى 15 عاما، يعني لها المرأة حق الحضانة. طب والحضانة بعد الزوجة لمن؟ لأم الزوجة، ثم بعد ذلك تنتقل المسألة إلى أم الزوج أو إلى أقارب الزوج. فهنا إن كانت أم الزوجة موجودة فهي الأولى بهذا الولد. أيضا يسأل سائل ويقول: المرأة إذا كانت في البيت وهي منتقبة كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ يعني هل يجوز أن تصلي وهي كاشفة عن وجهها؟ المرأة عورتها في الصلاة اختلف فيها العلماء على أقوال مشهورة أشهرها ثلاثة. عند أبي حنيفة عورة المرأة في الصلاة الوجه والكفين وبطون القدمين، ده عند أبي حنيفة. وعند الجمهور من العلماء الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة الباقين. وفي رواية في مذهب الإمام أحمد في الصلاة لا تظهر المرأة إلا الوجه فقط، وهذه الرواية رجحها الخرقي رحمه الله، وكأنه مال إليها ابن قدامة. وهذا هو الصواب من الأقوال، أن المرأة في الصلاة لا تظهر إلا وجهها فقط، وليس من الضروري أن تلبس القفازين، إنما إن كان خمارها طويلا فيدها تكون من تحت هذا الخمار، وليس من الضروري أن تلبس شرابا، إنما إن كان الثوب طويلا يغطي قدميها فلا حرج. أما إن كان الثوب قصيرا شيئا ما فلتلبس الشراب، وإن كان الخمار لا يغطي كفيها فعليها أن تغطي كفيها، على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. وليس هناك وقت أن أعرض أدلة هذه الأقوال الثلاثة، إلا أنني أقول الأصل حديث ابن مسعود عند الترمذي المرأة عورة وخرج الوجه بالإجماع، وأما الأحاديث الذي ذكرت الوجه والكفين فكلها ضعيفة. أما الأخ بيقول إن احنا بنصلي الجمعة قبل العصر بحوالي ربع ساعة، يعني في الوقت الثاني. أنا أريد أن أقول إن أدركتم الركعتين قبل أذان العصر، قبل أذان العصر، فإن الجمعة صحيحة، لأن وقت الجمعة عند بعض العلماء كوقت الظهر، وهذا قول الجمهور. وعند الحنابلة يبدأ وقت الجمعة من وقت الضحى إلى وقت العصر، إلى وقت العصر. فصلينا الجمعة في أي وقت من هذه الأوقات فإنها مجزئة. وهل تأخذ بأقوال العلماء الآخرين أم تأخذ بأقوال علماء بلدك؟ خذ بأقوال علماء بلدك إن كان هذا الكلام موجودا عند الأئمة، عند الأئمة. وطبعا أوقات الصلوات فيها خلاف طويل، هل هناك فارق بين الصلاتين؟ لا هو من العصر ولا هو من الظهر، هل هناك وقت مشترك؟ والراجح إن مفيش وقت مشترك ولا حاجة اسمها وقت فاصل، إنما نخرج من صلاة الظهر إلى صلاة العصر مباشرة ولا يشتركان في الوقت. يقول ادعو للمنتقبات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهن وأن يحفظهن وأن يثبتنا وإياهم على الحق إلى أن نرضاه. الأخت اللي بتتكلم على مسألة المواريث بتقول 12363 وعندنا أب وأم وزوجة وبنت، الأب هياخد السدس والأم السدس والزوجة الثمن عشان وجود الفرع الوارث، والبنت النصف. طيب إذا تبقى شيء سيكون للأب بالتعصيب، يعني هياخد السدس والباقي بالتعصيب. طب عايزين نحسبها، إن أردت أن أحسبها فإنني أقول 12363 النص بتاعها هيبقى 6000، وعندي 300 نصها 150، وعندي 60 نصها 30، يبقى عندي هيبقى 6000 البنت 6181 ونص. البنت هتاخد 6181 ونص، ده النص بالضبط. وأما السدس هيكون 251 ونص. يبقى الأب هياخد 251 ونص، والأم هتاخد 251 ونص، والبنت هتاخد 6181 ونص، وأما الزوجة هتاخد الثمن. فيتحسب الثمن بالنسبة لهذه المرأة، هتبقى عندنا أربعة، هيبقى حوالي 154 وكسور، والباقي يعود إلى الأب، والباقي يعود إلى الأب. وما حكم الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة أخذ بها فريق من العلماء وهم الأحناف خلافا للجمهور، وهذا القول عليه فريق من المحققين عليهم رحمة الله. والوصية الواجبة تكون للبطن الأولى للبنات، للبطن الأولى للبنات، لأولاد البنات، وإلى ما له نهاية من أولاد الذكور، من يأتي من الذكور، ويأخذون ميراث أبيهم أو أمهم بحيث لا يزيد على الثلث. وهذا بشرط آخر، ألا يكون هناك وصية اختيارية، يعني ألا يوصي لهم الجد وألا توصي لهم الجدة. فهذا كلام لبعض العلماء يا أختي، وهو كلام الأحناف عليهم رحمة الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.